صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان حديثنا ولا يزال في المحطة النبوية الخامسة، وهي في دفع جملة من الشبهات التي أثيرت حول مقام النبوة. وقد تعرضنا في الليلة الماضية لشبهتين، ووصل بنا الكلام إلى الشبهة الثالثة، وهي الشبهة التي ذكرها الفيلسوف ديفيد هيوم في كتابه تساؤلات حول الفهم البشري. هيوم يقول: الطريق الذي يمكن من خلاله إثبات صدق دعوى النبوة هو المعجزة، والمعجزة أمر خارق للعادة، والإنسان العاقل لا يصدق بتحقق الأمر الخارق للعادة، وذلك لأسباب ثلاثة. السبب الأول هو عدم وجود طريق تاريخي معتبر يفيد اليقين بتحقق المعاجز، فإن معاجز الأنبياء نقلت في كتب اليهود والنصارى، وهذه الكتب أولاً ليست متواترة، نقلها ليس نقلاً علمياً يمكن التعويل عليه،
وثانيا هي تشتمل على جملة من الأخطاء، فلا يمكن التعويل على ما فيها من ناقل. مثلا في العهد القديم وبالتحديد في سفر الرؤيا يوجد تعرض لعلامات يوم القيامة، وتوجد هذه الفقرة: النجوم سقطت من السماء إلى الأرض. كأنها طرح شجرة تين هزتها ريح عظيمة. هذه الفقرة فيها أمر توصل العلم إلى بطلانه. ما حجم الأرض مقارنة بالنجوم حتى تسقط النجوم بأجمعها في الأرض؟ هذه العبارة مبنية على النظر الساذج الذي عليه الناس في تلك الأزمان، فإن الناس كانوا يتصورون أن حجم النجوم هو الحجم الذي يظهر في العين. النجوم ليست إلا موجودات صغيرة، وبالتالي يتعقل أن تسقط في الأرض. واليوم بعد تطور علم الفلك توصل العلماء إلى أن النجوم أجرام كبيرة جداً جداً، الأرض لا تكاد تبين أمام حجمها. الشمس هي نجم متوسط أو صغير، قطرها أكبر من قطر الأرض تقريباً 108 مرات. بعض النجوم تملأ ما بين الأرض والشمس، وبعض النجوم تملأ المجموعة الشمسية بأكملها. كيف يمكن أن تسقط النجوم في الأرض وهذا حجمها؟ فكتب اليهود والنصارى فيها أخطاء، أخطاء علمية، أخطاء تاريخية، أخطاء جغرافية. مثلاً إنجيل مرقس، المفروض أنه إنجيل يفرغ عن لسان نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن من يلاحظ هذا الإنجيل يجد فيه أخطاء جغرافية، وكأن الكاتب ما عاش في فلسطين، والمسيح كان في فلسطين. إذن لا يمكن التعويل على هذه الكتب لما فيها من أخطاء. أولاً هي لم تثبت بطريق معتبر، ثانياً يوجد فيها أخطاء، وإذا كانت تشتمل على أخطاء كيف يعول على النقل الموجود فيها لمعاجز الأنبياء؟ السبب الثاني يقول هيوم: التجربة البشرية قائمة من آلاف السنين على أن قوانين عالم المادة لا يقع فيها خرق، لا تتخلف، لا تتغير، وهذا يثبت استحالة أن تتغير هذه القوانين. فإذا كان تغير هذه القوانين، خرق هذه القوانين مستحيل، لا يمكن أن يصدق العقل نقل المعاجز، لأن المعاجز خرق للقوانين. هل يمكن أن يصدق العقل بتحقق المستحيل؟ السبب الثالث هو عدم مألوفية ومعهودية تحقق المعاجز، وهذا يمنع من حصول القاطع واليقين بصدق الخبر الذي ينقلها. إذا كان الخبر ينقل أمر مألوف مأنوس يقع عادة، يمكن أن يتحقق اليقين بالوقوع. أما إذا كان الخبر ينقل أمر غير مألوف لا يقع عادة، لا يراه الناس، أمر استثنائي، لا يحصل اليقين بصدقه. لو جاءك 5 وقالوا لك السماء تمطر ماء تصدق، لكن لو جاءك 10 وقالوا السماء تمطر ضفادع تصدق، لا تصدق، باعتبار أن إمطار السماء للضفادع ليس أمرا مألوفا يراه الناس عادة، وإنما هو أمر غريب استثنائي لا يتحقق في العادة. لهذه الأسباب يقول الفيلسوف ديفيد هيوم: أنا لا يمكن أن أصدق بتحقق المعاجز. في مقام التعليق على كلامه أذكر تعليقين. التعليق الأول: نحن نؤيد ديفيد هيوم في أن كتب اليهود والنصارى لا قيمة لها ولا يمكن التعويل عليها في إثبات معاجز الأنبياء، هي تفتقر إلى القيمة التاريخية العلمية، لهذا نحن المسلمين لا نعتمد على التوراة ولا على الإنجيل في إثبات معاجز الأنبياء السابقين على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن نقول لهيوم: يوجد عندنا طريق قطعي منقول بالتواتر لا شك في حقانيته، ومنه أخذنا صدق صدور المعاجز من الأنبياء، ذلك الطريق هو القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب متواتر، ولا شك في أنه الكتاب الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وحتى دراسات الآثار المعاصرة أكدت هذه الحقيقة. النسخة الموجودة عندنا تطابقت مع النسخ التي ترجع إلى القسم الأول من القرن الأول للبعثة النبوية، وهي نسخ مصاحف الجامع الكبير في صنعاء. هذه النسخة هي تلك النسخة التي كانت في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من دون نقيصة ومن دون زيادة. فالقرآن من حيث الثبوت يختلف عن التوراة والإنجيل، هو كتاب متواتر، وأيضاً هو كتاب إعجاز، فنحن بيدنا معجزة ثابتة بالتواتر. القرآن معجز في أسلوبه البياني، معجز في المعارف والحقائق التي بيّنها. هذا الكتاب كل من اطلع عليه ودرس سيرة النبي ورأى أن النبي صلى الله عليه وآله جاء من مكة التي في الجزيرة العربية يقطع بأنه من الله تبارك وتعالى وليس من صنع توجد مدرسة استشراقية معاصرة تسمى بمدرسة المراجعين، منها كورون المعروفة المستشرقة المشهورة دان برجسون، منها توم هولاند. هؤلاء وجدوا أن من الصعب أن يجمع بين كون القرآن جاء به النبي في جزيرة العرب ومن مكة الوثنية البعيدة عن الحواضر العلمية، وبين أن لا يكون القرآن من الله تبارك وتعالى. قالوا أصلاً لا يمكن أن نجمع بين أن يأتي النبي من هذه البيئة بالقرآن وبين أن يكون القرآن ليس من الله. إن كان النبي هو الذي جاء به في مكة التي تقع في هذه الجغرافيا فإن هذا الكتاب من الله تبارك وتعالى. لما وجدوا صعوبة التفكيك ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعيش في البتراء في الأردن قريب من الحواضر العلمية، أو أن مكة أصلاً هي كانت قريبة من البتراء قريبة من فلسطين. ثم عبد الملك ابن مروان بعد ذلك نقل مكة إلى الموضع الحالي، والمسلمون زوروا التاريخ وكتبوا سيرة للنبي صلى الله عليه وآله في مكة الموجودة الآن، ويوجد تسجيل في اليوتيوب لتوم هولاند. هذا الرجل من أعدى أعداء الإسلام ويرى أن مكة كانت قريبة من الأردن ومكة الموجودة مكة مستنسخة، يقول في هذا التسجيل: لو كان محمد صلى الله عليه وآله فعلا من جزيرة العرب وفي مكة الموجودة التي كانت وثنية وبعيدة عن فلسطين التي حاضرت العلم والثقافة الدينية في ذلك الزمان، فإن القرآن بلا شك كتاب معجز. هذا الكلام إنما يقوله هؤلاء الذين لا يريدون أن يروا الحقيقة، أو يرون الحقيقة ولكنهم لا يريدون أن يصدقوا بها، إنما يقولونه بسبب ضيق الخناق. الطريق الأسهل هو أن تعترف بوجود مكة في جزيرة العرب ولا تشكك في هذا الأمر الثابت والواضح والذي يعتبر التشكيك فيه مجازفة فكرية وانتحار عقلي، وتقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان مؤيداً من الله. فنحن يوجد عندنا طريق إعجازي يثبت معاجز الأنبياء، ولسنا بحاجة إلى كتب اليهود والنصارى. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني هو أن من الغريب جداً أن ديف دهيوم يقول: التجارب أثبتت استحالة خرق نظام الطبيعة وبالتالي أثبتت استحالة المعاجز. لماذا هذا من الغريب من ديف دهيوم؟ لأن ديف دهيوم عالم حسي تجريبي مغالي، يذهب إلى أن الطريق الوحيد لمعرفة الواقع هو طريق الحس. ما ندركه بالحس موجود، ما لا ندركه بالحس لا وجوده له. ولهذا أنكر ديفيد هيوم قانون العلمية وقانون السببية، قال لا يوجد في عالم الطبيعة أسباب ومسببات، موجودات تؤثر وموجودات تتأثر. قال نحن إذا نظرنا إلى النار والحرارة نجد تقارن بين النار والحرارة، أما مفهوم العلية مفهوم السببية، النار تؤثر الحرارة تتأثر، هذه لا ندركها بالحس، وإنما يتوصل إليها العقليون بالعقل والمدركات العقلية لا قيمة لها. هذا هو مبناه، هو أول فيلسوف أوروبي صرح بإنكار قانون العلية، لأن قانون العلية لا يمكن إثباته بالحس والتجربة. فلماذا هنا تنازل عن نظريته في نظرية المعرفة وقال التجربة تثبت وجود قوانين لازمة واستحالة خرق هذه القوانين، وبالتالي التجربة تثبت استحالة تحقق المعاجز. الاستحالة مثل مفهوم العلية ليس أمراً حسياً، نحن لا نرى بأعيننا شيئاً يتحرك في الخارج يسمى استحالة. فالمفروض وفق نظرية ديفيد هيوم ألا يقول هذا الرجل باستحالة تحقق المعاجز، الذي يقتضيه العقل هو أنه يوجد دليل يدل على وجود الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الوجود، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. الله هو الذي خلق، هو الذي أنزل الأمر، التدابير التي تنظم شؤون الكون، فهذه القوانين والتدابير تحت سلطته، بإمكانه تبارك وتعالى أن يغيرها أن يعطلها. فإذا جاء شخص يدعي أنه نبي وأجرى الباري تبارك وتعالى على يده الفعل الخارق للعادة، لا بد وأن نعتقد بصدق هذا المدعي، لأن الله تبارك وتعالى لا يؤيد الكاذب بمعجزة. هذا ما يقتضيه التفكير العلمي الصحيح والسليم. صحيح ما ذكره ديفيد هيوم من أن غرابة الخبر تمنع من التصديق، هذا صحيح، ولكن ليس صحيح على إطلاقه. إذا كان الخبر مألوف يحتاج إلى عدد أقل من الناقلين، عدد أقل من القرائن والشواهد، وإذا كان الخبر غير مألوف يحتاج إلى عدد أكثر من الناقلين ومن الشواهد والقرائن، فإذا وجد العدد الأكثر يحصل القطع ويحصل اليقين. غرابة الخبر تجعل عملية حصول اليقين أصعب، ولكنها لا تجعل عملية حصول اليقين مستحيلة. ولهذا نحن نشاهد أن المتدينين الذين يؤمنون بالديانات السماوية يعتقدون بتحقق المعاجز والكرامات، اليهود والنصارى والمسلمون يعتقدون بذلك، وما أكثرهم مليارات يؤمنون، وما ذاك إلا لأن القرائن والشواهد عندهم تضافرت بدرجة أفادتهم اليقين. وليس فقط المتدينين بالديانات السماوية يؤمنون، حتى غير المتدينين اليوم، حتى غير المتدين يؤمن بتحقق أمور خارقة للعادة. يوجد تخصص علمي طبي اليوم اسمه NDE Near Death Experience، تجربة قرب الموت. هذا التخصص يوجد عليه أطباء علماء متخصصون في الطب، وقدموا عدة مؤلفات وعدة دراسات. من الأمور التي ذكرها هؤلاء وأثبتوها مخبرياً تجريبياً أن الذي يعيش تجربة قرب الموت، مثلاً يموت سريرياً ثم يعود، يخبر بأمور غيبية ما كان يمكن أن يتعرف عليها بحسب الطرق المتعارفة. شخص مثلاً يموت سريرياً، يعملون له عملية إنعاش، يدخل في غيبوبة ثم يعود إلى وعيه فيخبرهم ببعض الأمور الموجودة في المستشفى، ويخبرهم بما كان يقوم به المسعفون، أمور موثقة أطباء سجلوها. فالأمور الخارقة للعادة اليوم لم تقتصر على إخبارات الديانات السماوية، بل أصبحت تؤكد حتى بالأسلوب التجريبي والأسلوب العلمي. إذن هذه الشبهة التي ذكرها ديفيد هيوم ليست شبهة سديدة. الشبهة الرابعة هي التي ذكرها الفيلسوف جان جاك روسو في دين الفطرة في صفحة 89 وما بعدها. يبدو أن هذا الفيلسوف معنا حتى في آخر ليلة من هذه العشرة المباركة. روسو يقول: أنا لا أستطيع أن أؤمن بالديانات التي تزعم بأن الله تبارك وتعالى بعث أنبياء، لأن هذه الديانات التي تزعم وجود الأنبياء أنزلت الله تبارك وتعالى عن عظيم شأنه وحطت من قدره في تعاليمها التي بلغتها الأنبياء. ويقول: إذا درسنا الديانات السماوية نجد أن هذه الديانات أنزلت قدر الله تبارك وتعالى من ثلاث جهات. الجهة الأولى وصفت الله تبارك وتعالى بما لا يليق به، مثلاً اليهود والنصارى يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يحزن، توجد عندهم هذه العبارة: حزن الرب لأنه عمل الإنسان في الأرض. وهذه الصفة يقول روسو لا تليق بعظمة الله تبارك وتعالى التي اكتشفها عقلي. أيضاً اليهود والنصارى يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى يندم، وعندهم هذه العبارة: لأن الرب ندم من أجل أنينكم. وطبعاً كتب اليهود والنصارى متعارضة في نسبة صفة الندم إلى الله تبارك وتعالى، يوجد عندهم عبارات تنفي، مثلاً موجود في كتبهم: إن الله ليس إنساناً فيكذب، ولا ابن الإنسان فيندم. ففي بعض المواضع ينسبون الندم إلى الله، في بعض المواضع ينفون الندم، وهذا من التناقض. أيضاً كتب اليهود والنصارى جسمت الله تبارك وتعالى، جعلته جسداً أو جسماً خاضع للزمان والمكان، يذهب ويعود يصعد وينزل. عندهم الباري تبارك وتعالى يركب على سحابة فتطير به، فنزل الرب من سحابة. عندهم لله عز وجل لباس أبيض من الثلج، وله شعر كصوف الأغنام. هذا في كتب اليهود والنصارى، ولعله من هذه الكتب أخذ بعض المجسمة عقيدته بأن النبي صلى الله عليه وآله رأى الباري تبارك وتعالى على هيئة شاب أمرد قطط الشعر. وأيضاً قال بعضهم لو شاء الله تبارك وتعالى أن يركب على ظهر بعوضة فتستقل وتطير به لفعل. هذه مأخوذة من تلك، بدلوا السحابة بالبعوضة، عقيدة اليهود والنصارى ألطف من القول بأن الله تبارك وتعالى يستقل على ظهر بعوضة. وتعالى الله تبارك وتعالى عما يقوله هؤلاء: وما قدر الله حق قدره. الجهة الثانية يقول روسو: الديانات السماوية نسبت إلى الله تبارك وتعالى شرائع متعددة. نحن في قرآننا نقرأ: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول روسو: وهذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن فطرة الإنسان فطرة واحدة لا تتبدل. نحن أيضا نقرأ في قرآننا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذا كانت الفطرة واحدة ينبغي أن تكون الشريعة واحدة، لماذا تتعدد الشرائع مع أن الفطرة واحدة ثابتة بامتداد عمود الزمان؟ يقول: هذا يجعلني لا أؤمن بهذه الأديان التي توجد فيها شرائع متعددة. الجهة الثالثة يقول هي أن أصحاب الديانات أنزل الله تبارك وتعالى من عظيم شأنه وجليل قدره وجعلوه يشتغل بتشريع أحكام ترتبط بكيفية الأكل، بكيفية اللباس. الباري تبارك وتعالى أجل وأعلى من أن يشرع مثل هذه الأحكام الوضيعة التي لا تتناسب مع علو شأنه. إذن هو يرى أن الديانات تحط من قدر الله تبارك وتعالى، ولهذا هو لا يؤمن بها ولا يؤمن بأنبيائها. في مقام التعليق على هذه الشبهة أذكر أموراً ثلاثة. الأمر الأول: نحن نوافق روسو في أن اليهود والنصارى ما قدروا الله حق قدره، وقد حطوا من شأن الله تبارك وتعالى لما وصفوه بصفات الحوادث. الباري تبارك وتعالى هو الذي خلق الجسم، هو الذي خلق المتى، هو الذي خلق الأين، هو الذي خلق الزمان والمكان، ولا يجري عليه ما هو أجره. ولكن نقول لروسو: أنت عندك حساسية من تعاليم اليهود والنصارى، فكفرت بالأديان السماوية طراً لأنك وقفت على دينين باطلين. تعال إلى الإسلام، اقرأ القرآن، واقرأ تعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكي تقف على المعرفة الحقة بالله تبارك وتعالى. كتابنا يقول: ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله عز وجل نور لا ظلمة فيه، وعلم لا جهل فيه، وحياة لا موت فيه. لن تجد معرفة حقانية دقيقة في الله تبارك وتعالى كهذه المعرفة، وهذه النصوص تشكل محكمات نحدد بها الاستعمال المجازي في القرآن الكريم وفي كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. القرآن كتاب عربي نزل وفق اللغة العربية، والعربي تارة يتكلم على نحو الحقيقة، تارة يتكلم على نحو المجاز، والكلام المجازي من تمام البلاغة، ولأن القرآن معجز في بلاغته تكلم بكلام مجازي، فقال يد الله فوق أيديهم، وقال ولا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء قرينة تحدد المراد من اليد، ليس المقصود هنا المعنى الحقيقي الجارحة، وإنما المقصود القدرة، كما في قوله تعالى بين يدي عذاب. العذاب لا توجد له يدان، هذا تعبير مجازي أريد به سلطة العذاب على الذين ظلموا، سلطة العذاب على من تمكن منهم العذاب. الأمر كذلك في يد الله فوق أيديهم، في يد الله فوق أيديهم، المقصود هنا قدرة الله، سلطة الله. كذلك الأمر في الغضب، الباري تبارك وتعالى منزه عن الكيفيات النفسانية التي يتصف بها العباد، ليس كمثله شيء، المقصود هنا تعبير كنائي أطلق الملزوم وأريد به اللازم، ليس المراد أنه تبارك وتعالى يغضب حقيقة، بل يفعل فعل من يغضب. وهذا نظير أن تقول لشخص كريم كثير الرماد، ما المقصود من كونه كثير الرماد؟ هل المقصود يوجد في بيته رماد كثير؟ لعله أصلاً لا يطبخ بالحطب، يطبخ بالكهرباء أو بالغاز، لا يوجد عنده رماد. هنا أطلق اللازم وأريد الملزوم، يعني هو يعمل عمل الذي يكثر الرماد في بيته، هو كريم، يطعم الضيف، يطعم المحتاج. القرآن فيه تعبير حقيقي، فيه تعبير مجازي، وفيه محكمات تحدد المراد من التعبير المجازي. هذه هي المعرفة العالية في الإسلام، وهي تختلف عن المعرفة الموجودة في الكتب المحرفة. الأمر الثاني هو أن روسو قال الديانات السماوية نسبت إلى الله تبارك وتعالى شرائع متعددة، وهذا خطأ، لأن فطرة الإنسان واحدة وينبغي أن تكون الشرائع واحدة. كلامه هذا هو الخطأ، لماذا؟ لأن المشرع الحكيم ينبغي أن يراعي أمرين، الأمر الأول الفطرة، والأمر الثاني الظروف والملابسات التي تحيط بالفطرة. الإنسان لا يعيش في ظرف واحد وفي زمان واحد وملابسات واحدة، ظروفه تختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، وينبغي أن يختلف التشريع باختلاف الظروف. وأذكر لك مثال نحن نعيشه هذه الأيام، تعاليم الأطباء وتوصيات الأطباء في وقت جائحة كورونا كما هي قبل الجائحة تختلف، لماذا اختلفت مع أن طبيعة الإنسان واحدة ثابتة لا تتبدل؟ الظروف اختلفت. الطبيعة في ظرف تحتاج إلى قانون، في ظرف آخر تحتاج إلى قانون آخر. فتعدد الشرائع مع اختلاف الظروف دليل حكمة المشرع وهو الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، روسو يقول الديانات السماوية أنزلت الله تبارك وتعالى من عظيم شأنه لما جعلته يشتغل بتشريع أحكام تنظم أفعال الناس، كيفية اللبس، كيفية الأكل والشرب. طبعا هو لا يقصد خصوص كيفية الأكل وكيفية اللبس، هو في الواقع عنده اعتراض على جميع التشريعات الدينية. يقول ينبغي أن نعتمد على عقولنا وعلى فطرتنا في وضع القوانين، والله تبارك وتعالى أعلى من أن ينزل إلى مستوانا ويجعل لنا قانونا. وهذا الكلام غريب جدا من روسو. لماذا؟ لأنه يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، ويؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق، وأنه تبارك وتعالى عظيم متعال. فمن حقنا أن نسأله، من حقنا أن نسأله هذا العظيم الذي تؤمن به، لماذا نزل بحسب تعبيرك من عليائه وخلق الإنسان وخلق الديدان وخلق البعوض وخلق الذباب؟ إذا كان تبارك وتعالى يقبل أن يخلق الإنسان، لماذا لا يقبل أن يشرع قانون لتنظيم حياة الإنسان؟ ما الفرق بين خلق الإنسان وبين تشريع قانون للإنسان؟ كلاهما بالنسبة إليه سيئ. إذا ذكر الله تبارك وتعالى لا قيمة لشيء أصلاً، إذا أشرق نوره جميع الشموع تنطفئ، الموجودات فيما بينها تتفاوت، ولكن في حضرة الله تبارك وتعالى هي عدم محض، لا وجود له. فلا فرق بين خلق الإنسان، خلق البعوضة، خلق الشجر، خلق الحجر، الكل بالنسبة إلى قدرته تبارك وتعالى سيان، بالنسبة إلى عظمته سيان. فأي فرق بين خلق الإنسان وجعل القانون للإنسان؟ الباري تبارك وتعالى كما تلطف وخلق الإنسان، تلطف وقدر الإنسان، وتلطف وهدى الإنسان، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق الإنسان وهداه، ومن هداية الله تبارك وتعالى أن يجعل له النظام التشريعي الذي يقود الإنسان إلى كماله. نأتي عند الشبهة الخامسة، وهي شبهة يطرحها المسيحيون كثيراً خصوصاً في هذه الأيام. المسيحيون يقولون المسلمون يعتقدون بأن القرآن تفرد بعلوم ومعارف لا تتناسب مع ثقافة الجزيرة العربية، وهذا يدل على أنه كتاب معجز من الله تبارك وتعالى، وهذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن ما في القرآن موجود في الكتب السابقة. إذا رجعنا إلى كتب اليهود والنصارى نجد أن ما ذكر في القرآن مقتبس ومأخوذ من تلك الكتب. بنحو سريع أجيب على هذه الشبهة. إذا لاحظنا ما ذكره القرآن الكريم من معارف، نجده ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول معارف موجودة في كتب السابقين. مثلاً القرآن الكريم ذكر أن إسحاق كان ولداً لإبراهيم، أبا ليعقوب جدا ليوسف صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. هذا موجود في العهد القديم. القسم الثاني معارف تفرد القرآن بنقلها وقد أيدتها الدراسات الحديثة والتجارب المعاصرة. مثلا القرآن تفرد بذكر أن فرعون ادعى الألوهية. العهد القديم لم يذكر هذا المعنى، القرآن ذكره، قال أنا ربكم الأعلى. الآن الدراسات، دراسات الآثار، علماء الآثار المعاصرين يؤكدون هذا المعنى. القرآن الكريم كما ذكرنا في ليالي ماضية بيّن كيف يعذب الفراعنة بالقطع والصيد. الدراسات المعاصرة أكدت هذا المعنى. القرآن الكريم بيّن كيفية تخزين الحنطة التي أوصى بها نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هذا النقل ليس موجود في كتب السابقين وأيدته التجارب المعاصرة. خزنت حنطة في سنبلها وحنطة فصلت عن سنبلها في مخزن لم تراعى فيه شروط الحفظ من حيث الحرارة ومن حيث الرطوبة ولمدة 2 سنين. بعد 2 سنين أخرجوا الحنطة، وجدوا أن الحنطة التي لم تفصل عن سنبلها لم تتأثر بنسبة 100%، لم تكسب رطوبة زائدة تؤدي إلى عفونتها، ووجدوا أنها أصلح في الزراعة بنسبة 29%. هذا إخبار تفرد به القرآن ووافقته التجربة، وهو يدل على إعجاز القرآن الكريم. القسم الثالث المعارف التي كان القرآن فيها ناظراً إلى كتب السابقين وناقداً ومصحح. ونحن في الليالي الماضية ذكرنا شواهد كثيرة لهذا القسم، في هذه الليلة أكتفي بذكر شاهد واحد. عند اليهود كما هو في القرآن الكريم انتقل نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه مع عائلته إلى مصر، وكان عدد عائلة نبي الله يعقوب 70 أو 75 على اختلاف النقل. بحسب التوراة السبعينية مكثوا 215 سنة، بحسب التوراة العبرية مكثوا 430 سنة. ثم في زمن نبي الله موسى خرجوا من مصر. اليهود يقولون في وقت خروجهم كان عدد الرجال فقط، كان عدد الرجال فقط الذين يمشون على أقدامهم 72,273. الباحثون المعاصرون يقولون وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق، 70-75 في ظرف 215 سنة أو 430 سنة يتحولون إلى 72,273، هذا لا يمكن أن يتحقق. طبعاً هذا العدد كما ذكرنا يقتصر على الذكور الذين يمشون على أقدامهم، إذا أدخلنا عدد الإناث، عدد الأطفال، لعل العدد بحسب التوراة يزيد على 150,000 إنسان. بعض الباحثين يقول هذا بعيد جدا، لأنه يعني أن كل إسرائيلية كانت تلد 65 ولد، وهذا لا يمكن أن يتحقق. القرآن الكريم ماذا قال في عدد بني إسرائيل في زمن نبي الله موسى؟ هل قال عددهم كثير أم قال عددهم قليل؟ نقل عن فرعون أنه قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون. آية مختزلة نحن نقرأها بين فترة وفترة، ولكن لا ندرك الجانب الغيبي والإعجاز في هذه الآية المباركة. هذه الآية ناظرة إلى ما عند اليهود، ما هو شائع وذائع، وتريد أن تقول هو خطأ، والصحيح أن عددهم كان قليل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإمام يقول إن الله تبارك وتعالى تجلى لخلقه في كلامه، ظهر علم الله، ظهرت قدرة الله، ظهرت حكمة الله في القرآن الكريم. هو مليء بالأسرار والمعارف والشواهد الدالة على نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن لا يعي هذا القرآن ولا يدرك عمقه إلا من قرن به. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ونحن نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من المتمسكين بتركة رسول الله صلى الله عليه وآله، تمسكنا بالقرآن وأيضا تمسكنا بأهل البيت، تمسكنا بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى في أصعب الظروف في زمن هذا الوباء ولله الحمد لم نترك الحسينية. جئنا لكي نعزي فاطمة الزهراء، مضحين مخاطرين بأنفسنا لكي نبرهن أننا صادقون في ولائنا في اتباعنا. نعم، نقول يا ليتنا كنا معكم بصدق. من توفيق الله ومن مننه علينا أن كنا في هذه الليلة نجتمع لأجل تجديد تشييع جسد المولى أبي عبد الله. كم حرم أهل الكوفة من نعمة نصرة الحسين، مؤازرة الحسين، ثم لا أقلا إذا لم يشتركوا في دمه من نعمة مواراة جسد الحسين. إمام معصوم يترك 3 أيام على بوغاء كربلاء، تصهره حرارة الشمس، ابن رسول الله، ابن فاطمة الزهراء، ابن أمير المؤمنين. تقول الروايات في اليوم الثالث ذهبت نساء من بني أسد فرأينا الأجساد الطاهرة، لكن بأية حال يا مؤمن؟ أجساد بلا رؤوس، هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله، هذا الرمح نابت في خاصرته وذاك السهم واقف في صدره. تقول الروايات ذهبنا إلى رجالهن يلطمن الرؤوس، عار يبقى على العرب للحشر، عار الجار للجار، العرب تكرم الجار، ليش مرم حسين لثالث نهار وصحبته من كهولها وشبانها، جيبوا مقانعنا
وتخفوا خلف الستور واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبور نحفر ندفن هالاجساد الذي بالمعركة تنور مثل البدور على الثرى وكلهم مزهرين. تقول الروايات توجه الرجال لمواراة الأجساد وإذا بالنساء ذهبنا مع الرجال. قالت الرجال إلى أين تردن الذهاب؟ قال أنا وياكم نساكم رايحة أحسين نعش لا بك ولا صايحة. يصير يرفع جسد أبي عبد الله، ما يوجد نائحة تلطم، ما يوجد نائحة تبكي. زينب النايحة وين النايحة؟ ميسر الحرة بيسر عدوانها. ذهب الرجال نظروا إلى الأجساد بلا رؤوس وقفوا متحيرين وإذا برجل قد ظهر من ناحية الكوفة بين ما هم بالملامة والجدال. طلع فارس قال شلكم يا الرجال اتفرقوا عن الجثث يمنى وشمال خايفه من آل أمية ذرها. قال شنه وقوفكم عند الأجساد دخبروني بالصدق شنه المراد؟ قال أنا إمامكم زين العباد واسفر لها عن دليل إيمانها. قال وحسين انتخينا لدفنته كل جهدنا وما قدرنا لجثته لا مواراته ولا من صحبته الضايعة تحت البوار أجساده. عظم الله أجري وأجوركم. تقول الروايات أمرهم بحفر قبر ودفنت فيه أجساد بني هاشم، ثم أمرهم بحفر آخر ودفن فيه الأنصار إلا حبيب جعل له قبرا مستقلا. ثم توجه ناحية جسد المولى أبي عبد الله، اتبعه بنو أسد. قال لهم ما تريدون؟ قالوا نريد أن نعينك في رفع جسد أبي عبد الله. قال لهم معي من يعينني؟ بأية حال يا مؤمن رأى جسد أبيه؟ الشمر قطع رأسه، بجدل قطع خنصره، الجمال قطع يده، حوافر الخيل كسرت عظامه وخلطت يمينه وشماله. أين المنادي وحسين؟ قال لهم دحفروا هنا والدمع كات. وشال أبوه شلون لصبر وثبات. صاح ريت الموت يعدمني الحياة ولا شوفك يا ابو علي معفر بتربانه. تقول بعض الروايات كلما حمل منه عضو تداعى وسقط العضو الآخر. عندها نادى علي ببارية بحصيرة أخذ يجمع أعضاء أبي عبد الله. كل ما حمل جانب توزع جانب وطاح من حيث لنا مقطعين بطعن الأرماح. خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجد صاح حيرتني يا ياب يا مهجة المختار. حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور؟ هذه الأوصال مقطعة والظهار مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور. هذا الجسد والراس يتشهر بالأمصار وجابالة قطعة بارية وجمع وصالة ودنق عسى عين العمى ولفه وشالة خلاه في قبر تخاصر وانحنالة وشمى بنحرة والدمع بالخد همال وقلى لواصل بالبكا ليلي ونهاري مثلك ما شفنا أبو علي مثلك ما شفنا يكفنونا في بواري من بعد ما يبقى ثلاثة أيام عاري مرمي ولا له غير وحش البر زوه تقول الروايات جعل الرضيع عند صدر والده وجعل عليا الأكبر عند قدمه ثم قبل صدر الإمام وشم نحره وقال أبا يا حسين طوبى لأرض تضمنت قبرك أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد ثم خرج من حفرة أبي عبد الله وقال أهيل التراب أهيل التراب على ملحودة أبي عبد الله ثم صب قليلا من الماء على قبره وكتب هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل عطشانا مظلوما ظمآنا ثم قال لبني أسد بقي لنا شهيد قالهم بعد واحد جزانا وفات قالوا بطل ظل على المسنة ناداه وهلت دموعه على الوجنات يا من سام الحرايب يرخص السام يا عم خلاف عينك يسرت نعداك لوح المهر وشهر سيفك البت الفتاك هذا الواك ما دنهض تشيل الواك نايم يا ذخر زينب وجلثوم عظم الله أجري وأجوركم لما فرغ من موارات الأجساد الطاهرة رجع إلى الكوفة استقبلته العقيلة زينب أين كنت يا ابن أخي قال لها عظم الله لك الأجر انتهيت من مواراة أبي عبد الله يعز على زينب يشيع الحسين ويدفن وهي ليست حاضرة مكبلة بالسلاسل والحبال في الكوفة قالت دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجايا روس وجثث وارتهم لا بس الأجساد قالها يا عم الروس طرشها ابن زياد لزيد واحنا من بعدهم غصب ماشي ما حد تدنى من الخلق شق لهم رمايا غير محاسنهم يا عم حر الشمو واريتهم كلهم يا محزونة بلا رو وما البطل عباياس لا راس ولا